الدرس الثاني: العمليات المؤثرة في سطح الأرض. أنظر وأتساءل، اهتزت الأرض فجأة وتكون هذا الشق فيها، ما سبب ذلك؟ أستكشف، كيف تتحرك الأرض في أثناء حدوث الزلزال؟ الهدف: عمل نموذج يوضح حركة الأرض أثناء حدوث الزلزال. أحتاج إلى قطع من الفلين ووعاء وتربة وقطعة خشبية. الخطوات: أضع قطعتي الفلين إحداهما إلى جوار الأخرى في الوعاء، أغطي قطعتي الفلين بالتراب، أسحب الوعاء حوالي 5 سنتيمتر بعيدا عن حافة الطاولة. ألاحظ وأحذر، أترك بلطف أسفل الوعاء بالقطعة الخشبية. ماذا حدث للتربة وقطعتي الفلين؟ ماذا يحدث إذا واصلت طرق الوعاء؟ أستخلص النتائج. أستنتج، ماذا يحدث لو طرقت الوعاء طرقا شديدا؟ ماذا تمثل قطعة الفلين والشق أي الصدع الذي نتج بينهما؟ أستكشف أكثر. للصدع الذي يفصل بين قطعتي الفلين زاوية محددة، ماذا أتوقع أن يحدث لو اختلفت الزاوية؟ أكون فرضية حول الزاوية التي تسبب سقوط كمية أكبر من التربة في الصدع، وأعمل نموذجا وأختبر فرضيتي. أقرأ وأتعلم. الفكرة الرئيسة: تتشكل معالم سطح الأرض بفعل الزلازل والبراكين وعمليات التجوية والتعرية والترسيب. المفردات: الزلازل، بؤرة الزلزال، المركز السطحي، قوة الزلازل، التسونامي، البركان، اللابة، التجوية، التعرية، الترسيب. ما الزلازل؟ تتشكل معالم سطح الأرض بفعل مجموعة من العمليات، بعضها يحدث في باطن الأرض وتسمى العمليات الداخلية، ومنها الزلازل والبراكين، وبعضها الآخر يحدث على السطح وتسمى العمليات الخارجية، ومنها التجوية والتعرية والترسيب. لعلك سمعت عن النشاط الزلزالي الحادث بحرة الشاقة غرب المدينة المنورة، وهي من المناطق التي تشهد نشاطات زلزالية وبعض النشاطات البركانية البسيطة. فما الزلازل؟ وما البراكين؟ الزلزال اهتزاز قشرة الأرض، وعندما تقع الزلازل تهتز الأرض وتسقط الأشياء عن الرفوف وتتشقق الطرق، وقد تسقط الأبنية والجسور والأعمدة وتنكسر أنابيب المياه. وقد أشار القرآن الكريم إلى حركات الأرض واهتزازاتها في عدة مواضع، منها قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال تعالى: والأرض ذات الصدع. تحدث الزلازل بقدرة الله عز وجل في مناطق الصدوع، تتحرك الصفائح الأرضية بثبات وبطء. إذا حدث وتوقفت صفيحتان متجاورتان عن الحركة نتيجة تماسهما في منطقة محددة، نشأ عن ذلك طاقة مختزنة تستمر في الازدياد حتى تصل إلى حد معين، تصبح الطاقة عنده أكبر من قدرة الصخور على التحمل، فتتكسر صخور منطقة التماس وتتحرر الصفائح متحركة بشكل سريع ومفاجئ، وتنطلق الطاقة المختزنة على شكل أمواج عنيفة تسبب اهتزاز القشرة الأرضية. يسمى هذا الاهتزاز الزلزال، وتسمى الأمواج المسببة له الأمواج الزلزالية. وقد تحدث الزلازل على أعماق تصل إلى 644 كيلومتر، ولكن معظمها يحدث على أعماق تقل عن 80 كيلومتر. يسمى موقع حدوث الزلزال تحت سطح الأرض بؤرة الزلزال، وتنتشر الأمواج الزلزالية من بؤرة الزلزال في جميع الاتجاهات، وعندما تصل إلى سطح الأرض فإنها تنتشر من نقطة تقع أعلى البؤرة مباشرة. هذه النقطة تسمى المركز السطحي للزلزال. يتم في محطة الرصد تسجيل الأمواج الزلزالية التي تنتشر من بؤرة الزلزال بجهاز يسمى السيزمومتر. وفي المملكة عدة محطات لرصد الزلازل، منها المراصد الموجودة لدى المركز الوطني للزلازل والبراكين التابع لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبعض الجامعات. تحديد المركز السطحي للزلزال. يحدد المركز السطحي للزلزال عن طريق رصد زمن وصول الأمواج الزلزالية إلى 3 محطات رصد، مما يتيح حساب المسافة التي تفصل المركز السطحي للزلزال عن كل محطة. نرسم على الخريطة في كل من مواقع المحطات الثلاث دائرة مركزها موقع المحطة ونصف قطرها المسافة التي قطعتها الأمواج الزلزالية، فتكون نقطة تقاطع هذه الدوائر الثلاث المركز السطحي للزلزال. أختبر نفسي، أستنتج كم محطة رصد أحتاج لأحدد بعد المركز السطحي للزلزال. التفكير الناقد، لماذا تحدث معظم الزلازل على عمق أقل من 100 كيلومتر؟ كيف نقيس قوة الزلزال؟ تختلف الزلازل في قوتها وآثارها التدميرية، وتقدر قوة الزلزال بمقدار الطاقة التي تتحرر إثر حدوثه، ويستعمل في ذلك مقياس ريختر الذي يبدأ من القياس 1. إن زيادة درجة واحدة في قوة الزلزال تدل على 30 ضعفا من الطاقة المتحررة، فالزلزال الذي قوته 7 درجات على مقياس ريختر يحرر طاقة تزيد 900، أي 30 ضرب 30 ضعف، على الزلزال الذي قوته 5 درجات على المقياس نفسه. التسونامي، عند حدوث الزلزال في قاع المحيط تتحرك الأمواج في جميع الاتجاهات بسرعة عالية جدا، تتراوح بين 500 و1000 كيلو متر في الساعة، حاملة معها طاقة هائلة القوة، وعند اقترابها من السواحل والمناطق القريبة من الشاطئ حيث المياه الضحلة، يصبح حجم المياه التي تتحرك بفعل الطاقة الزلزالية أقل كثيرا مما كانت عليه في عمق المحيط، فيزداد ارتفاع الأمواج بشكل مفاجئ، وتتحول إلى أمواج عملاقة تصطدم بالشاطئ وتسبب الدمار، وتسمى هذه الأمواج التسونامي. السلامة من أخطار الزلازل. لا يستطيع الإنسان منع حدوث الزلزال، لكن من الممكن أخذ الحيطة والحذر لتقليل المخاطر الناجمة عنها، وذلك عن طريق تحديد مواصفات خاصة للأبنية، وتوزيع النشرات التثقيفية، وتدريب المواطنين على الإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع الزلزال. أختبر نفسي، أستنتج كم مرة تزيد الطاقة المتحررة من زلزال قوته 5 بحسب أستنتج كم مرة تزيد الطاقة المتحررة من زلزال قوته 5 بحسب مقياس ريختر على طاقة زلزال آخر قوته 3؟ التفكير الناقد، ما الذي يسبب نمو موجة التسونامي عند وصولها إلى الشاطئ؟ ما البراكين وكيف تشكل سطح الأرض؟ البركان فتحة في القشرة الأرضية تخرج منها الصهارة والغازات والرماد البركاني إلى سطح الأرض، وتسمى الصهارة عندما تصل إلى سطح الأرض لابة. تحدث معظم البراكين بمحاذاة حدود الصفائح الأرضية، سواء على اليابسة أو في قاع المحيط. عند حدوث انفجار بركاني تتراكم اللابة حول فتحة البركان، ويتكون شكل مخروطي تكون الفتحة في قمته، ومع تكرار الانفجارات البركانية يزداد تراكم المواد ويزداد ارتفاع المخروط، وقد يكون للبركان أكثر من فتحة، وقد تحدث انهيارات أرضية حول فتحة البركان، وتتشكل نتيجة ذلك الفوهات البركانية. والبراكين ثلاثة أنواع: البراكين النشطة، وهي التي لا تزال الصهارة تندفع منها حتى وقتنا هذا، وتلك التي اندفعت حديثا. والبراكين الهامدة، أي التي توقف اندفاع الصهارة منها ولا يتوقع أن تثور مرة أخرى. أما النوع الثالث فهو البراكين الساكنة، وهي البراكين التي توقفت عن الثوران لكنها قد تعود فتثور من وقت إلى آخر، ومنها بركان أيسلندا الذي عاد للثوران في عام 1431 من الهجرة بعد سكون دام 200 عام تقريبا. تنتشر البراكين في منطقة الجزيرة العربية ويسمى معظمها حرات، والحرة في اللغة أرض ذات حجارة سوداء كأنها أحرقت بالنار، وهي مساحة واسعة من الأرض مغطاة بالصخور البركانية. تنتشر الحرات في الجزيرة العربية على هيئة حزام واسع متقطع يمتد من شمالي اليمن جنوبا حتى سوريا شمالا، وقد نشأت معظم الحرات نتيجة نشاط البراكين الذي صاحب تكون البحر الأحمر واستمر إلى زمن غير بعيد. وتتميز معظم حرات الجزيرة العربية وخصوصا تلك الواقعة في المملكة العربية السعودية بتفاوت في تركيبها وشكلها، ويظهر هذا الاختلاف بوضوح في الصور التي تلتقطها الأقمار الاصطناعية. أختبر نفسي، أستنتج كيف تتكون الفوهة البركانية، التفكير الناقد، أقارن بين البركان النشط والبركان الساكن والبركان الهامد. ما التجوية؟ هل سبق أن وضعت زجاجة مملوءة تماما بالماء في مجمد الثلاجة؟ ماذا حدث لها؟ لقد تجمد الماء وأدى إلى كسر الزجاجة، وهذا ما يحدث عندما يدخل الماء في شقوق الصخور ويتجمد، فيؤدي ذلك إلى تفتت الصخور إلى أجزاء أصغر، تسمى العملية التي تسبب تفتت الصخور أو مواد أخرى التجوية. وهناك نوعان من التجوية: التجوية الفيزيائية والتجوية الكيميائية. التجوية الفيزيائية، يقصد بالتجوية الفيزيائية تفتت الصخور من دون حدوث تغير في تركيبها الكيميائي، وينتج هذا النوع من التجوية بفعل عدة عوامل، منها تجمد المياه في الشقوق ونمو جذور النبات، ومن ثم الضغط الذي تحدثه والتغيرات في درجات الحرارة. التجوية الكيميائية، تحدث التجوية الكيميائية بسبب تفاعل المواد الكيميائية التي في الماء أو الهواء مع المعادن المكونة للصخور، مما يؤدي إلى تكون معادن ومواد جديدة وإعادة تشكيل بعض التضاريس الأرضية. ومن ذلك ما يحدث عندما تؤثر المياه الجوفية المحملة بالمواد الكيميائية في الصخور التي تحت الأرض فتكسرها مكونة الكهوف. الأمطار الحمضية من أهم عوامل التجوية الكيميائية، فهي تؤثر بشكل واضح في بعض أنواع الصخور، فتفتتها وتغير من تركيبها الكيميائي، كما تؤثر في المنشآت والمباني الأثرية وغيرها. أختبر نفسي، أستنتج، ما الأضرار التي تلحقها الأمطار الحمضية بالمباني الأثرية؟ التفكير الناقد، فيما تختلف التجوية الفيزيائية عن التجوية الكيميائية؟ ما التعرية وما الترسيب؟ كيف تكون مجرى السيل؟ وما الذي تحمله المياه ليبدو لونها مائلا إلى البني؟ عندما يسقط المطر على الأرض ويجري على سطح الأرض، يختلط الماء بالتربة ويتشكل الطين، وعندما تزداد كمية الماء أكثر، يتدفق بقوة ويجرف كل شيء في طريقه، حتى الأشجار والصخور والتربة. بهذه الطريقة، ينتقل فتات الصخور والتربة إلى أماكن بعيدة، تسمى عملية نقل التربة وفتات الصخور من مكان إلى آخر على سطح الأرض التعرية. ومن أهم العوامل الطبيعية التي تسبب التعرية المياه الجارية والرياح والجليديات والأمواج البحرية. الترسيب، بعد أن تخف سرعة عوامل التعرية، الأنهار والجليديات وغيرها، يتم ترسيب الفتات الصخري والمواد الذائبة في الماء بعيداً عن المناطق التي حملت منها، ويسبب ذلك ظهور تضاريس جديدة، منها دلتا الأنهار والكثبان الرملية والطبقات الصخرية وغيرها. نشاط، معدل عمليات التعرية، أكون فرضية، كيف يمكن لسرعة المياه الجارية أن تؤثر في تعرية التربة؟ أكتب إجابتي على شكل فرضية. أعمل نموذجاً، أضع عينة من التربة في وعاءين مسطحين بحيث يكون ارتفاعا التربة فيهما متساويين. أضع قطعة خشبية تحت طرف الوعاء حتى يصبح مائلا. أسكب ببطء مقدار كأسين من الماء في كل من الوعاءين وأسجل ملاحظاتي. أزيل غطاء الرش وأضع كمية الماء نفسها في وعاء الري مرة أخرى، وأسكب الماء ببطء في الوعاءين وأسجل ملاحظاتي. أستنتج، هل تدعم نتائجي فرضيتي أم تناقضها؟ أختبر نفسي، أستنتج، لماذا تعد الرياح من عوامل التعرية؟ التفكير الناقد، كيف يمكن أن يسبب انصهار الجليديات تغيير معالم سطح منطقة ما؟ مراجعة الدرس، ملخص. يحدد المركز السطحي للزلزال وتقاس شدته بأجهزة السيزمومتر. يحدد المركز السطحي للزلزال وتقاس شدته بأجهزة السيزمومتر. البراكين ثلاثة أنواع، نشطة وهامدة وساكنة. التعرية عملية نقل الرسوبيات من مكان إلى آخر. أفكر وأتحدث وأكتب. الفكرة الرئيسة، كيف تحدث الزلازل والبراكين؟ المفردات، عندما تنخفض سرعة النهر تحدث عملية فراغ. أستنتج، ما سبب حدوث التسونامي؟ التفكير الناقد، كيف أتعرف نوع التجوية الذي ساهم في تكون جرف؟ أختار الإجابة الصحيحة. الصهارة هي ألف ماء، باء صخر صلب، جيم صخر منصهر، دال جبل. أختار الإجابة الصحيحة. ما الذي يجعل الكثبان الرملية تنتقل من مكان إلى آخر؟ ألف الماء، باء الجاذبية، جيم الأمطار الحمضية، دال الرياح. العلوم والكتابة، قصة خيالية. أكتب قصة خيالية أصف فيها ثوران بركان وكيف كانت مشاعر الناس وانفعالاتهم في المدينة القريبة من البركان، وكيف تعاونوا من أجل تجنب الأضرار وتقليل المخاطر وإعادة الشعور بالأمان. العلوم والمجتمع. أخطار الزلازل. أبحث في الإنترنت والموسوعات العلمية عن الطرائق الواجب اتباعها للسلامة من أخطار الزلازل. أعمل كالعلماء. استقصاء موجه. كيف يؤثر اختلاف نوع اللابة المنبعثة في ارتفاع البركان؟ أكون فرضية. أعلم الآن أن شكل البركان وارتفاعه يختلفان باختلاف كثافة اللابة. أكتب فرضيتي على الشكل التالي: كلما زادت كثافة اللابة كان ارتفاع البركان. وأكمل. أختبر فرضيتي. أصمم تجربة لأستقصي أثر اختلاف نوع اللابة في ارتفاع البركان. أحدد المواد التي أحتاج إليها والخطوات التي سوف أتبعها، وأسجل نتائجي وملاحظاتي. أستنتج: هل تدعم النتائج فرضيتي؟ ولماذا؟ أعرض ما توصلت إليه على زملائي في الصف. استقصاء مفتوح: هل تتحرك اللابة التي تحتوي على فقاعات الغاز بشكل مختلف عن اللابة التي لا تحتوي عليها؟ أصمم تجربة للإجابة عن هذا السؤال. أحتفظ بالملاحظات في أثناء قيامي بالتجربة بحيث تتمكن مجموعة أخرى من الزملاء من إعادة النشاط باتباع تعليماتي.